السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. هذا الدرس الذي نلقيه في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبث للمسلمين في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة وفقها ورحمة. وكما تعلمون لازلنا مع باب الأضاحي، حيث أن المصنف رحمه الله عز وجل ختم كتاب الحج بباب الأضاحي. وقد تقدم معنا مرارا في الأحاديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضاحيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر الفقهاء أنه يسن أن يكون الذابح للأضحية المضحي. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على هذا الأمر. نعم، يجوز له أن يوكل غيره في ذبح أضحيته، لكن الأفضل والكمال والسنة أن يذبح أضحيته بيده. ولذا من لطيف التربية أن يربي الأب أولاده على النحر والذبح، فيربيهم على نحر الإبل وعلى ذبح البقر والغنم، يعلمهم ذلك من أجل أن تقام هذه السنة وأن تبقى هذه السنة قائمة بين أظهر المسلمين. وتقدم معنا أنه يسن أن تنحر الإبل نحرا وهي قائمة، مقيدة اليد اليسرى، فتبعث قائمة مقيدة اليد اليسرى وتنحر نحرا بأن تطعن بالحربة أو بسكين أو بما يقوم به الناس بالنحر مما ينهر الدم، فتطعن في آخر الرقبة وأعلى الصدر. هذه السنة في الإبل. ولو أنه برك الناقة ونحرها وهي باركة فهذا جائز، ولو أنه ذبح الناقة أو البعير ذبحا فهذا جائز، لكن السنة ما قدمناه. تقدم معنا أيضا أن السنة أن تذبح البقر على الراجح ذبحا، وأن تذبح الأغنام باتفاق العلماء ذبحا، وذلك بأن تضجع على جانبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأن يضع الذابح قدمه على رقبة الذبيحة، وأن يذبحها بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وهذا أكمل ما يكون في التذكية. وتقدم الكلام عن هذا، وتقدم أنه يجب أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله ولا يزيد على ذلك، فلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله، أي في التسمية لا يزيد على قوله بسم الله. وهذه التسمية عند الذبح واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. ويسن أن يقول مع قوله بسم الله والله أكبر، فيقول بسم الله والله أكبر. ويسن أيضا أن يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ويسن أحيانا أن يقول عند ذبح الأضحية: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يسن أن يقول ذلك أحيانا عند ذبح الأضحية، هذا إذا كان الذابح المضحي يسن أن يقول كل هذا مع التسمية. أما إذا كان الذابح غير المضحي، وإنما كان الذابح وكيلا في الذبح وكان المضحي حاضرا، فإن الذابح يقول بسم الله والله أكبر، والمضحي يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، ويقول أحيانا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا ما تقدم معنا، ونواصل ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب النافع. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الأضحية: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي.
نعم، هذا الكلام متعلق بالشرط الرابع من شروط الأضحية الشرعية، حيث تقدمت معنا ثلاثة شروط: أولها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وثانيها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، وثالثها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وهذا الكلام هنا متعلق بالشرط الرابع، وهو أن تذبح الأضحية في وقت الذبح الشرعي. فلذبح الأضحية وقت له أول وله آخر باتفاق العلماء، فلا يجوز ذبح الأضحية قبل فجر يوم النحر في جميع الأماكن، سواء كانت في الحضر أو في البوادي، لا يجوز ذبح الأضحية قبل فجر يوم النحر بإجماع العلماء، لا يجوز لأحد في أي مكان كان أن يذبح أضحيته قبل فجر يوم النحر بإجماع العلماء، فإن ذبحها قبل ذلك فليست أضحية، وإنما هي شاة لحم يأكلها مع أهله، وليست قربة، ليست أضحية شرعية. يقول ابن المنذر رحمه الله عز وجل: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. متفق عليه. والصلاة صلاتان في أول هذا اليوم: صلاة الفجر وصلاة العيد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإجماع منعقد على أن الأضحية لا يجوز أن تذبح قبل صلاة الفجر، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بصلاة العيد. فإن كان المضحي في مكان تصلى فيه صلاة العيد كالمدن، يعني كان من أهل الحضر حيث تشرع صلاة العيد، فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل مضي قدر وقت صلاة العيد بالإجماع. إذا كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل مضي قدر وقت صلاة العيد بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة. أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وهذا محمول على أن مقصود الصلاة أو قدر وقت الصلاة، لأن الخلاف في 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 مسألة هل المطلوب حقيقة الصلاة أو قدر وقت الصلاة مشهور ولا يغيب عن مثل ابن عبد البر، وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا. فقد جاء عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. متفق عليه. فدل هذا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز. وهل يكون الذبح بعد السلام من الصلاة أو بعد الفراغ من الخطبة أو بعد ذلك وذبح الإمام أو مقدار ذلك كله؟ يعني هل يكون بعد مضي وقت قدر وقت الصلاة مع الإمام أو مضي وقت قدر وقت الصلاة والخطبة أو مضي قدر وقت الصلاة والخطبة وذبح الإمام الذي هو الحاكم، المقصود بالإمام الحاكم أو من ينيبه الحاكم في أضحيته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن من ذبح بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام أن أضحيته جائزة مجزئة. اتفق العلماء، أجمع العلماء على أن من أذبح على أن من ذبح أضحيته بعد الصلاة، بعد صلاة العيد والخطبة وذبح الإمام، أن أضحيته جائزة مجزئة عنه. واختلفوا فيما إذا ذبحها قبل الخطبة، قبل الخطبة أو في أثناء الخطبة بعد السلام من الصلاة، صلى ركعتين وسلم وقام الإمام يخطب فخرج من المصلى وذهب ذبح أضحيته والإمام لا زال يخطب، أو ذبحها قبل ذبح الإمام، يعني انتظر صلى الصلاة وانتظر الخطبة ثم خرج ولكنه ذبح قبل ذبح الإمام. اختلف العلماء في حكم أضحيته، والذي عليه الحنابلة في قول نصره كثيرون منهم والحنفية أنه إذا ذبح أضحيته بعد السلام من صلاة العيد أن أضحيته جائزة مجزئة، فذبحه جائز وأضحيته مجزئة، وذلك أن جميع الأحاديث إنما علق فيها الذبح بالصلاة، والصلاة ختامها التسليم، والخطبتان في العيد قدر زائد على الصلاة، ويجوز ترك الاستماع إليهما. ففي جميع الأحاديث التي تقدم ذكرها وفي غيرها أيضا كحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. علق الذبح بالصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا يكون قد ضحى، ومن ذبح بعد الصلاة فإنه يكون قد ضحى. فالراجح عندي والله أعلم أن من كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل السلام من الصلاة، حتى لو تأخرت الصلاة إلى ما قبل الزواج. يعني لا نقول بالقول القائل بقدر وقت الصلاة، وإنما لا بد ما دام أنه في مكان تصلى في صلاة العيد لا بد أن يكون ذبحه بعد الصلاة حقيقة، بعد السلام من صلاة العيد. حتى لو أن الإمام أخر الصلاة فجعلها مثلا بعد ساعتين من طلوع الشمس فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل ذلك، لأن الحديث نصا على أن الذبح يكون بعد الصلاة. والأكمل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، ويذبح الإمام أضحيته، أو يمضي القدر الكافي ليذبح الإمام أضحيته، لأنه قد يكون يعني في بعض الدول ما يعرف هل الإمام ذبح أو ما ذبح. في بعض الدول نعم يذبح الإمام أو من ينيبه في المصلى وينقل ذلك في هذا الزمان بالتلفزيون ونحو ذلك، فهؤلاء الأكمل في حقهم أن يكون ذبحهم لأضاحيهم بعد فراغ إمامهم من ذبح أضحيته أو ذبح وكيله لأضحيته. وإذا كان لا يعلم هل ضحى الإمام فالأكمل أن يتأخر قليلا بعد الخطبة، بالوقت الذي يكفي أنه لو كان الإمام يصلي بالناس لنزل بعد خطبته وذبح أضحيته، لأن هذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا هو الأكمل. لكن لو أنه ذبح بعد السلام وأثناء الخطبة فإن ذلك جائز، وتكون أضحيته مجزئة عنه. هذا إذا كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد. طيب هنا يأتي سؤال، إذا تعددت الصلوات في البلد فما هو المعتبر؟ أجابك المصنف هنا بأنها أسبق صلاة، فإذا صلى المسلمون في ناحية من البلد وسلموا من صلاة عيد الأضحى فإنه يجوز للإنسان أن يذبح أضحيته وإن كانت هناك صلاة أخرى قائمة، أو كانت جماعة لم تبدأ أصلا صلاة العيد. المقصود هو سبق الصلاة، فإذا وجد سبق الصلاة جاز ذبح الأضحية، جاز ذبح الأضحية على ما رجحنا. أما إذا كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد، كأن كان في البادية وأهل البادية لا يصلون صلاة العيد، فقد اختلف العلماء في أول وقت ذبح الأضحية في حقهم، هل هو بعد طلوع الفجر مباشرة، وقد قال بهذا قوم من أهل العلم، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين وذبح الإمام، محل خلاف بين أهل العلم على هذه الأقوال. والراجح والله أعلم أن أول وقت الذبح في حقهم هو مضي قدر وقت الصلاة إلى التسليم، مضي قدر وقت الصلاة إلى التسليم، فإذا مضى هذا الوقت جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم، لأن هذا هو وقت الذبح في حق أهل الأمصار على الراجح، فيلحق بهم من كانوا لا يصلون صلاة العيد كأهل البوادي. طبعا هذا القول الذي رجحته هو قول عند الحنابلة، وقد نصره جماعة من أهل المذهب. بقي معنا إذا كان الإنسان في مكان تصلى فيه صلاة العيد لكنها لم تصلى، نعم هو في مصر والأصل في مصر أن تصلى في صلاة العيد، لكن هذا العام لم تصلى في صلاة العيد في مصر، في مصره، إما بعذر كما حدث هذا العام في زماننا في بعض بلدان المسلمين بسبب جائحة كورونا، لم يتمكن المسلمون من صلاة عيد الأضحى في بعض البلدان، أو بغير عذر، فمتى يكون أول وقت ذبح الأضحية في حقهم؟ الأقوال التي ذكرناها في ذبح الأضحية في حق من يصلي صلاة العيد موجودة هنا، يعني بعد مضي قدر وقت الصلاة قول، أو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين قول، أو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين وذبح الإمام، هذا قول ثالث. زد قولا رابعا عليها وهو بعد الزوال، يكون أول وقت الذبح في حق بعد الزوال، لأن تكون صلاة العيد قد سقطت. والراجح والله أعلم كما ذكرنا في الأمرين الماضيين أن أول وقت الذبح في حقهم هو بعد مضي قدر وقت الصلاة لو صليت، بعد مضي قدر وقت الصلاة لو صليت، هذا هو الراجح في هذا إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوقت أول وقت الذبح. نعم.
قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم، عرفنا أول وقت الذبح، فما آخر وقت الذبح؟ أقول اتفق الفقهاء على أن الذبح يوم النحر جائز مجزئ. اتفق الفقهاء على أن الذبح يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، أنه جائز مجزئ. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك من أيام ذي الحجة، لأن يعني من أهل العلم من قال أنه يستمر الذبح إلى آخر أيام ذي الحجة، لكن هذا القول يعني مرجوح وأضعف بكثير من القولين الآخرين اللذين سنذكرهما إن شاء الله عز وجل. وذهب جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية كما ذكر المصنف، ذهب الجمهور إلى ما ذكره المصنف رحمه الله أن أيام الذبح ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، أي أن الذبح يستمر إلى غروب أي أن الذبح يستمر إلى غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يوم الثاني عشر من ذي الحجة. وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. رواه مالك بإسناده الصحيح. وما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: الذبح بعد النحر يومين، أي فيه يومين، الذبح بعد النحر يومين. رواه ابن بشران بإسناد ثابت. فهذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فقالوا إن التوقيت للقربة لا يثبت إلا بنص أو اتفاق، إن التوقيت للقربة لا يثبت إلا بنص أو اتفاق، ولم يثبت نص صحيح في اليوم الثالث عشر ولا اتفاق عليه، يعني اليوم الثالث عشر. وينقض دليلهم من النظر بأنه أيضا لم يقع الاتفاق على اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن من العلماء من قال إن الذبح إنما يكون في يوم النحر فقط، فلا يكون دليل النظر قائما. وعند الشافعية والحنابلة في قول نصره جماعة منهم: آخر وقت الذبح هو غروب شمس يوم الثالث عشر، فوقت الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وذلك لما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام من المنحر وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه ابن حبان وقواه ابن القيم وصححه الألباني وصحح النووي وقفه. والظاهر والله أعلم أن له طرقا يشد بعضها بعضا فهو ثابت. وهذا نص في أن أيام التشريق أيام ذبح، وهي الأيام الثلاثة التي تتلو يوم النحر. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. فهذه الأيام تجتمع في كثير من الأحكام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيدخل في ذلك ذبح الأضاحي. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. فدل هذا على أن يوم عرفة يوم عيد، أن يوم عرفة يوم عيد، وأن يوم النحر يوم عيد، وأن أيام التشريق أيام عيد. وقد خرج يوم عرفة بالإجماع على أنه ليس وقتا للذبح، فبقي يوم النحر وأيام التشريق، بقيت أيام عيد الأضحى فهي أيام ذبح. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وحكى ابن قدامة رحمه الله مثله عن علي رضي الله عنه، وهذا القول عندي أرجح لدلالة الأحاديث عليه، وأثار الصحابة متقابلة. والأفضل الذبح في يوم النحر باتفاق العلماء، الأفضل أن يذبح في يوم النحر لأمرين. الأمر الأول أنه وقت ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل عنه في ضحاياه ذبح يوم النحر بعد الصلاة. والأمر الثاني لأن فيه المبادرة إلى القربة، لأن فيه المبادرة إلى القربة، والمبادرة إلى القربة والمسارعة إلى الطاعة مستحبة. فإن لم يذبح في يوم النحر فالأفضل أن يذبح في اليوم الحادي عشر، لأن فيه المبادرة إلى القربة. فإن لم يذبح في اليوم الحادي عشر فالأفضل أن يذبح في اليوم الثاني عشر، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن فيه المبادرة إلى القربة، والأمر الثاني للخروج من الخلاف القوي الذي ذكرناه قبل قليل. فإن لم يذبح في اليوم الثاني عشر جاز على الراجح أن يذبح في اليوم الثالث عشر قبل غروب شمس هذا اليوم، لما قدمنا يعني بيانه. طيب، إذا عرفنا أن وقت الذبح هو أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الراجح، أو قلنا بالقول الآخر إنها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده، فهل يشمل ذلك الليل والنهار، أم أن الذبح خاص بالنهار فقط؟ جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والشافعية على أن الذبح يجوز ليلا ونهارا. على أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، ولكن الأفضل الذبح نهارا. لماذا الأفضل الذبح نهارا؟ قال العلماء: أولا لأنه وقت ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في النهار. وثانيا لأن فيه إعانة على إحسان الذبح، لأن فيه إعانة على إحسان الذبح، لأن الليل ظلمة قد لا يحسن الإنسان الذبح. وثالثا قال العلماء لأن فيه المبادرة بتوزيع لحم الأضحية، إذا ذبح في النهار يستطيع أن يوزع اللحم مباشر، وهذه مبادرة بالطاعة، بخلاف الليل فإنه يحتاج أن ينتظر إلى النهار. ورابعا قال العلماء للخروج من الخلاف، فإن المالكية يقولون إنه لا يجوز ذبح الأضحية ليلا، ولو ذبحها ليلا لا تجزئ، لكن الراجح مذهب الجمهور، لأن الليل من اليوم، ولعدم المانع لم يأتي دليل بالمنع. وما ذكره المالكية من أدلة لما ذهبوا إليه لا يصلح. ولكن الأفضل كما قلنا أن يذبح المسلم أضحيته نهارا لما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
نعم، عرفنا قبل أنه لو ذبح قبل أول وقت الذبح لا تكون ذبيحته أضحية. طيب، لو كان يريد أن يضحي وكانت عنده أضحية ولكنه تأخر حتى غربت شمس يوم الثالث عشر، أو إن كان من القائلين باليوم الثاني عشر حتى غربت شمس يوم الثاني عشر، فماذا يفعل في أضحيته؟ فنقول اتفق العلماء على أنها إذا كانت منذورة تقضى فيذبحها قضاء ويستغفر الله لتأخيره. أما إذا كانت تطوعا ليست منذورة فقد اختلف العلماء في ذبحها أضحية، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا يذبح أضحية التطوع بعد خروج وقت الذبح، لا يذبحها على أنها أضحية، لأنها قربة فات وقتها فلا تشرع في غيره، لأنها قربة فات وقتها فلا تشرع في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذبحها بعد خروج الوقت ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة حتى تقضى. طبعا قلنا هنا إن هذا هو قول الحنابلة والشافعية. أما الحنفية والمالكية فيرون أنها تقضى، فيرون أنها تقضى، لكن الراجع عندي والله أعلم أن أضحية التطوع لا تقضى، فإذا خرج وقت الذبح فإنه لا يذبحها على أنها أضحية. لكن له أن يذبحها إن شاء على أنها صدقة ويتصدق بها ويأكل منها، وله أن يذبحها على أنها شاة لحم لبيته، لكنه لا يذبحها على أنها أضحية. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. إذن إذا كانت الأضحية منذورة فإنها تقضى، وهذا محل اتفاق فيما اطلعت عليه. أما إذا كانت تطوعا وخرج الوقت فإنها لا تذبح على أنها أضحية، فالأضحية لها وقت معلوم وقد فات، لكن إن شاء ذبحها وأكل لحمها فتكون شاة لحم، وإن شاء ذبحها وتصدق بها، وإن شاء أبقاها، فهذا يرجع إليه. طيب، المصنف سيبدأ في ماذا يفعل بالهدي والأضحية، وهي مسائل يتصل بعضها ببعض، ولا يكفي الوقت المتبقى، بقي الدقائق يسيرة، بل استوفينا الوقت الذي اشترطنا على أنفسنا في أول دروس، وهو أنه ما دام أنه عن بعد لا نزيد على 40 دقيقة لاختلاف الأوقات في البلدان، حتى لا نشق على إخواننا. فلعلنا نقف هنا في أسئلة شيخ نور الدين، لعلنا نجيب عما ورد من الأسئلة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: حكم قول نبارك عند التهنئة وأبارك.
قول نبارك، البركة من حيث الفعل إنما هي من الله عز وجل، فإذا كان مقصود القائل نبارك أي ندعو له بالبركة ونسأل الله له البركة، فهذا جائز لا حرج فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو مراد الناس. أما إذا كان مقصود حصول البركة بنفسها منهم فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، ولو اجتنب هذا لأن بعض أهل العلم نهى عنه لكان أحسن. لكن من حيث الوقوف عند الحلال والحرام، وأننا نقول هذا حرام وهذا حلال، فالتفصيل ما ذكرنا. إن كان المقصود أن دعونا له بالبركة وسألنا الله أن يبارك له، أو ندعو له بالبركة ونسأل الله أن يبارك له، فهذا جائز ما في حرج. أما إذا كان مقصود حصول البركة منهم، حصول فعل البركة منهم، فهذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: ما حكم الاقتراض من شخص كل ماله حرام؟
إذا علم أن ماله كله حرام فإنه لا يجوز أن يتعامل معه إلا في استيفاء الحقوق، فمن كان له عليه حق فإنه يستوفيه منه ويكون إثمه عليه وخيره لمن أخذ حقه منه، ويدخل في ذلك الأولاد إذا كانوا صغارا لا يستطيعون النفقة على أنفسهم وكان مال والدهم حراما، فإنه يجوز لهم أن يأكلوا هذه النفقة وهي حلال في حقهم، حرام في حقه، ولا تكون أجسامهم قد نبتت من السحت والحرام، لأن هذا في حقهم حلال. ويدخل تحت قول الفقهاء: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، ففي استيفاء الحقوق يستوفي الإنسان حقه ولو كان مال من عليه الحق حراما كله، وإذا تنزه عنه فهذا يرجع إليه. أما في المعاملة فلا يجوز أن يتعامل معه ولا تقبل هديته ما دام أن ماله كله حرام، فما أخذه الإنسان يعلم أنه من حرام. فهذا لا يجوز، سواء كانت حرمته مانعة من نقل الملك أصلا كالسرقة والغصب، وهذا لا يتردد في حرمة التعامل معه وقبول شيء منه، أو كانت الحرمة متعلقة بالمال، وإن كان الملك لا يبقى لغيره بل هو له ولكنه ملكه ملكا محرما وكان المال محرما، فإنه لا يجوز أن يتعامل معه، بخلاف ما إذا كان ماله مخلوطا فيه حلال وفيه حرام، ولو كان الكثير الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود والمعلوم أن أغلب أموالهم محرمة، لكن نص العلماء على شرط وهو ألا يعلم أن المال الذي يتعامل معه به من الحرام بعينه، هذا الذي يقرره العلماء وأفتي به. نعم.
أحسن الله إليك. ماذا يسأل؟ رجل من بلاد الكفر تزوج بنصرانية ثم أسلمت ثم ارتدت الصلاح، يسأل عن حكم البقاء معها.
ما دام أنها أسلمت ثم ارتدت إلى النصرانية فلا يجوز له أن يمسكها، لأنه شرعا لا يجوز لها أن ترتد ولا تقر على هذا. من عرف حق الإسلام ونور الإسلام ليس له الحق أن يترك الحق إلى غيره ولا يقر عليه، وعليه فلا تحل له. ولا ترد شبهة أنها نصرانية وقد تزوجها نصرانية وهي الآن نصرانية، نقول نعم هي كانت نصرانية لم تسلم، لم تعرف نور الإسلام، لم تعرف نور الحق، فجاز أن ينكحها بالشروط المعتبرة المعروفة شرعا. أما الآن وقد عرفت نور الحق وعرفت نور الإسلام وأسلمت، فإنها لا, لا, لا تقر على أن تكون نصرانية، وبالتالي لا يجوز له أن يمسكها. سأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يتقبل منا جميعا ما نقدم، وأن يجعل هذه المجالس مما ينفعنا في دنيانا ويسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. هذا الدرس الذي نلقيه في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبث للمسلمين في كل مكان، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة وفقها ورحمة. وكما تعلمون لازلنا مع باب الأضاحي، حيث أن المصنف رحمه الله عز وجل ختم كتاب الحج بباب الأضاحي. وقد تقدم معنا مرارا في الأحاديث أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضاحيه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر الفقهاء أنه يسن أن يكون الذابح للأضحية المضحي. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على هذا الأمر. نعم، يجوز له أن يوكل غيره في ذبح أضحيته، لكن الأفضل والكمال والسنة أن يذبح أضحيته بيده. ولذا من لطيف التربية أن يربي الأب أولاده على النحر والذبح، فيربيهم على نحر الإبل وعلى ذبح البقر والغنم، يعلمهم ذلك من أجل أن تقام هذه السنة وأن تبقى هذه السنة قائمة بين أظهر المسلمين. وتقدم معنا أنه يسن أن تنحر الإبل نحرا وهي قائمة، مقيدة اليد اليسرى، فتبعث قائمة مقيدة اليد اليسرى وتنحر نحرا بأن تطعن بالحربة أو بسكين أو بما يقوم به الناس بالنحر مما ينهر الدم، فتطعن في آخر الرقبة وأعلى الصدر. هذه السنة في الإبل. ولو أنه برك الناقة ونحرها وهي باركة فهذا جائز، ولو أنه ذبح الناقة أو البعير ذبحا فهذا جائز، لكن السنة ما قدمناه. تقدم معنا أيضا أن السنة أن تذبح البقر على الراجح ذبحا، وأن تذبح الأغنام باتفاق العلماء ذبحا، وذلك بأن تضجع على جانبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وأن يضع الذابح قدمه على رقبة الذبيحة، وأن يذبحها بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وهذا أكمل ما يكون في التذكية. وتقدم الكلام عن هذا، وتقدم أنه يجب أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله ولا يزيد على ذلك، فلا يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله، أي في التسمية لا يزيد على قوله بسم الله. وهذه التسمية عند الذبح واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم. ويسن أن يقول مع قوله بسم الله والله أكبر، فيقول بسم الله والله أكبر. ويسن أيضا أن يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. ويسن أحيانا أن يقول عند ذبح الأضحية إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يسن أن يقول ذلك أحيانا عند ذبح الأضحية، هذا إذا كان الذابح المضحي، يسن أن يقول كل هذا مع التسمية. أما إذا كان الذابح غير المضحي، وإنما كان الذابح وكيلا في الذبح وكان المضحي حاضرا، فإن الذابح يقول بسم الله والله أكبر، والمضحي يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، ويقول أحيانا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا ما تقدم معنا، ونواصل ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب النافع. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الأضحية: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي.
نعم، هذا الكلام متعلق بالشرط الرابع من شروط الأضحية الشرعية، حيث تقدمت معنا ثلاثة شروط. أولها أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وثانيها أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، وثالثها أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وهذا الكلام هنا متعلق بالشرط الرابع، وهو أن تذبح الأضحية في وقت الذبح الشرعي. فلذبح الأضحية وقت له أول وله آخر باتفاق العلماء، فلا يجوز ذبح الأضحية قبل فجر يوم النحر في جميع الأماكن، سواء كانت في الحضر أو في البوادي، لا يجوز ذبح الأضحية قبل فجر يوم النحر بإجماع العلماء، لا يجوز لأحد في أي مكان كان أن يذبح أضحيته قبل فجر يوم النحر بإجماع العلماء، فإن ذبحها قبل ذلك فليست أضحية، وإنما هي شاة لحم يأكلها مع أهله، وليست قربة، ليست أضحية شرعية. يقول ابن المنذر رحمه الله عز وجل: وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. متفق عليه. والصلاة صلاتان في أول هذا اليوم: صلاة الفجر وصلاة العيد. وقد قدمنا قبل قليل أن الإجماع منعقد على أن الأضحية لا يجوز أن تذبح قبل صلاة الفجر، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بصلاة العيد. فإن كان المضحي في مكان تصلى فيه صلاة العيد كالمدن، يعني كان من أهل الحضر حيث تشرع صلاة العيد، فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل مضي قدر وقت صلاة العيد بالإجماع. إذا كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل مضي قدر وقت صلاة العيد بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة. أجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وهذا محمول على أن مقصود الصلاة أو قدر وقت الصلاة، لأن الخلاف في 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 مسألة هل المطلوب حقيقة الصلاة أو قدر وقت الصلاة مشهور ولا يغيب عن مثل ابن عبد البر، وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا. فقد جاء عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. متفق عليه. فدل هذا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز. وهل يكون الذبح بعد السلام من الصلاة أو بعد الفراغ من الخطبة أو بعد ذلك وذبح الإمام أو مقدار ذلك كله؟ يعني هل يكون بعد مضي وقت قدر وقت الصلاة مع الإمام أو مضي وقت قدر وقت الصلاة والخطبة أو مضي قدر وقت الصلاة والخطبة وذبح الإمام الذي هو الحاكم، المقصود بالإمام الحاكم أو من ينيبه الحاكم في أضحيته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد اتفق العلماء على أن من ذبح بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام أن أضحيته جائزة مجزئة. اتفق العلماء، أجمع العلماء على أن من أذبح، على أن من ذبح أضحيته بعد الصلاة، بعد صلاة العيد والخطبة وذبح الإمام، أن أضحيته جائزة مجزئة عنه. واختلفوا فيما إذا ذبحها قبل الخطبة، قبل الخطبة أو في أثناء الخطبة بعد السلام من الصلاة، صلى ركعتين وسلم وقام الإمام يخطب فخرج من المصلى وذهب ذبح أضحيته والإمام لا زال يخطب، أو ذبحها قبل ذبح الإمام، يعني انتظر صلى الصلاة وانتظر الخطبة ثم خرج ولكنه ذبحها قبل ذبح الإمام. اختلف العلماء في حكم أضحيته، والذي عليه الحنابلة في قول نصره كثيرون منهم والحنفية أنه إذا ذبح أضحيته بعد السلام من صلاة العيد أن أضحيته جائزة مجزئة، فذبحه جائز وأضحيته مجزئة. وذلك أن جميع الأحاديث إنما علق فيها الذبح بالصلاة، والصلاة ختامها التسليم، والخطبتان في العيد قدر زائد على الصلاة، ويجوز ترك الاستماع إليهما. ففي جميع الأحاديث التي تقدم ذكرها وفي غيرها أيضا كحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. علق الذبح بالصلاة، فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا يكون قد ضحى، ومن ذبح بعد الصلاة فإنه يكون قد ضحى. فالراجح عندي والله أعلم أن من كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل السلام من الصلاة، حتى لو تأخرت الصلاة إلى ما قبل الزوال. يعني لا نقول بالقول القائل بقدر وقت الصلاة، وإنما لابد ما دام أنه في مكان تصلى في صلاة العيد لابد أن يكون ذبحه بعد الصلاة حقيقة، بعد السلام من صلاة العيد، حتى لو أن الإمام أخر الصلاة فجعلها مثلا بعد ساعتين من طلوع الشمس، فإنه لا يجوز له أن يذبح أضحيته قبل ذلك لأن الحديث نصت نصا على أن الذبح يكون بعد الصلاة. والأكمل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة ويذبح الإمام أضحيته، أو يمضي القدر الكافي ليذبح الإمام أضحيته، لأنه قد يكون يعني في بعض الدول ما يعرف هل الإمام ذبح أو ما ذبح. في بعض الدول نعم يذبح الإمام أو من ينيبه في المصلى وينقل ذلك في هذا الزمان بال 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 بالتلفزيون ونحو ذلك. فهؤلاء الأكمل في حقهم أن يكون ذبحهم لأضاحيهم بعد فراغ إمامهم من ذبح أضحيته أو ذبح وكيله لأضحيته. وإذا كان لا يعلم هل ضحى الإمام فالأكمل أن يتأخر قليلا بعد الخطبة، بالوقت الذي يكفي أنه لو كان الإمام يصلي بالناس لنزل بعد خطبته وذبح أضحيته، لأن هذا هو الظاهر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا هو الأكمل. لكن لو أنه ذبح بعد السلام وأثناء الخطبة فإن ذلك جائز وتكون أضحيته مجزئة عنه. هذا إذا كان في مكان تصلى فيه صلاة العيد. طيب هنا يأتي سؤال، إذا تعددت الصلوات في البلد فما هو المعتبر؟ أجابك المصنف هنا بأنها أسبق صلاة، أسبق صلاة. فإذا صلى المسلمون في ناحية من البلد وسلموا من صلاة عيد الأضحى فإن يجوز للإنسان أن يذبح أضحيته وإن كانت هناك صلاة أخرى قائمة، أو كانت جماعة لم تبدأ أصلا صلاة العيد. المقصود هو سبق الصلاة، فإذا وجد سبق الصلاة جاز ذبح الأضحية، جاز ذبح الأضحية على ما رجحنا. أما إذا كان في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد كأن كان في البادية وأهل البادية لا يصلون صلاة العيد، فقد اختلف العلماء في أول وقت ذبح الأضحية في حقهم، هل هو بعد طلوع الفجر مباشرة وقد قال بهذا قوم من أهل العلم، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين، أو هو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين وذبح الإمام. محل خلاف بين أهل العلم على هذه الأقوال، والراجح والله أعلم أن أول وقت الذبح في حقهم هو مضي قدر وقت الصلاة إلى التسليم، مضي قدر وقت الصلاة إلى التسليم. فإذا مضى هذا الوقت جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم، لأن هذا هو وقت الذبح في حق أهل الأمصار على الراجح، فيلحق بهم من كانوا لا يصلون صلاة العيد كأهل البوادي. طبعا هذا القول الذي رجحته هو قول عند الحنابلة، وقد نصره جماعة من أهل المذهب. بقي معنا إذا كان الإنسان في مكان تصلى فيه صلاة العيد لكنها لم تصلى. نعم هو في مصر، والأصل في مصر أن تصلى في صلاة العيد، لكن هذا العام لم تصلى في صلاة العيد في مصر، في مصره، إما بعذر كما حدث هذا العام في زماننا في بعض بلدان المسلمين بسبب جائحة كورونا، لم يتمكن المسلمون من صلاة عيد الأضحى في بعض البلدان، أو بغير عذر. فمتى يكون أول وقت ذبح الأضحية في حقهم؟ الأقوال التي ذكرناها في ذبح الأضحية في حق من يصلي صلاة العيد موجودة هنا، يعني بعد مضي قدر وقت الصلاة قول، أو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين قول، أو بعد مضي قدر وقت الصلاة والخطبتين وذبح الإمام، هذا قول ثالث. زد قولا رابعا عليها وهو بعد الزوال، يكون أول وقت الذبح في حق بعد الزوال، لأن تكون صلاة العيد قد سقطت. والراجح والله أعلم كما ذكرنا في الأمرين الماضيين أن أول وقت الذبح في حقهم هو بعد مضي قدر وقت الصلاة لو صليت، بعد مضي قدر وقت الصلاة لو صليت، هذا هو الراجح في هذا إن شاء الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوقت أول وقت الذبح. نعم.
قال ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق.
نعم، عرفنا أول وقت الذبح، فما آخر وقت الذبح؟ أقول اتفق الفقهاء على أن الذبح يوم النحر جائز مجزئ. اتفق الفقهاء على أن الذبح يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، أنه جائز مجزئ. ثم اختلفوا فيما بعد ذلك من أيام ذي الحجة، لأن يعني من أهل العلم من قال أنه يستمر الذبح إلى آخر أيام ذي الحجة، لكن هذا القول يعني مرجوح وأضعف بكثير من القولين الآخرين اللذين سنذكرهما إن شاء الله عز وجل. وذهب جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والمالكية كما ذكر المصنف، ذهب الجمهور إلى ما ذكره المصنف رحمه الله أن أيام الذبح ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، أي أن الذبح يستمر إلى غروب بسم الله أي أن الذبح يستمر إلى غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، قال ابن عمر رضي الله عنهما: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. رواه مالك بإسناده الصحيح. وما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: الذبح بعد النحر يومين، أي في يومين، الذبح بعد النحر يومين. رواه ابن بشران بإسناد ثابت. فهذا من حيث الأثر. وأما من حيث النظر فقالوا إن التوقيت للقربة لا يثبت إلا بنص أو اتفاق، إن التوقيت للقربة لا يثبت إلا بنص أو اتفاق، ولم يثبت نص صحيح في اليوم الثالث عشر ولا اتفاق عليه، يعني اليوم الثالث عشر. وينقض دليلهم من النظر بأنه أيضا لم يقع الاتفاق على اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن من العلماء من قال إن الذبح إنما يكون في يوم النحر فقط، فلا يكون دليل النظر قائما. وعند الشافعية والحنابلة في قول نصره جماعة منهم: آخر وقت الذبح هو غروب شمس يوم الثالث عشر، فوقت الذبح 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وذلك لما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام من المنحر وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح. رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه ابن حبان وقواه ابن القيم وصححه الألباني وصحح النووي وقفه. والظاهر والله أعلم أن له طرقا يشد بعضها بعضا، فهو ثابت. وهذا نص في أن أيام التشريق أيام ذبح، وهي الأيام الثلاثة التي تتلو يوم النحر. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. فهذه الأيام تجتمع في كثير من الأحكام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيدخل في ذلك ذبح الأضاحي. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. فدل هذا على أن يوم عرفة يوم عيد، أن يوم عرفة يوم عيد، وأن يوم النحر يوم عيد، وأن أيام التشريق أيام عيد. وقد خرج يوم عرفة بالإجماع على أنه ليس وقتا للذبح، فبقي يوم النحر وأيام التشريق، بقيت أيام عيد الأضحى فهي أيام ذبح. وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر. الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وحكى ابن قدامة رحمه الله مثله عن علي رضي الله عنه، وهذا القول عندي أرجح لدلالة الأحاديث عليه، وأثار الصحابة متقابلة. والأفضل الذبح في يوم النحر باتفاق العلماء، الأفضل أن يذبح في يوم النحر لأمرين. الأمر الأول أنه وقت ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل عنه في ضحاياه ذبح يوم النحر بعد الصلاة. والأمر الثاني لأن فيه المبادرة إلى القربة، لأن فيه المبادرة إلى القربة، والمبادرة إلى القربة والمسارعة إلى الطاعة مستحبة. فإن لم يذبح في يوم النحر فالأفضل أن يذبح في اليوم الحادي عشر، لأن فيه المبادرة إلى القربة. فإن لم يذبح في اليوم الحادي عشر فالأفضل أن يذبح في اليوم الثاني عشر، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأن فيه المبادرة إلى القربة، والأمر الثاني للخروج من الخلاف القوي الذي ذكرناه قبل قليل. فإن لم يذبح في اليوم الثاني عشر جاز على الراجح أن يذبح في اليوم الثالث عشر قبل غروب شمس هذا اليوم، لما قدمنا يعني بيانه. طيب، إذا عرفنا أن وقت الذبح هو 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده على الراجح، أو قلنا بالقول الآخر إنها 3 أيام يوم العيد ويومان بعده، فهل يشمل ذلك الليل والنهار أم أن الذبح خاص بالنهار فقط؟ جمهور الفقهاء الحنابلة والحنفية والشافعية على أن الذبح يجوز ليلا ونهارا. على أن الذبح يجوز ليلا ونهارا، ولكن الأفضل الذبح نهارا. لماذا الأفضل الذبح نهارا؟ قال العلماء: أولا لأنه وقت ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في النهار. وثانيا لأن فيه إعانة على إحسان الذبح، لأن فيه إعانة على إحسان الذبح، لأن الليل ظلمة قد لا يحسن الإنسان الذبح. وثالثا قال العلماء لأن فيه المبادرة بتوزيع لحم الأضحية، إذا ذبح في النهار يستطيع أن يوزع اللحم مباشر، وهذه مبادرة بالطاعة، بخلاف الليل فإنه يحتاج أن ينتظر إلى النهار. ورابعا قال العلماء للخروج من الخلاف، فإن المالكية يقولون إنه لا يجوز ذبح الأضحية ليلا، ولو ذبحها ليلا لا تجزئ، لكن الراجح مذهب الجمهور لأن الليل من اليوم. ولعدم المانع لم يأتي دليل بالمنع، وما ذكره المالكية من أدلة لما ذهبوا إليه لا يصلح. ولكن الأفضل كما قلنا أن يذبح المسلم أضحيته نهارا لما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
نعم، عرفنا قبل أنه لو ذبح قبل أول وقت الذبح لا تكون ذبيحته أضحية. طيب، لو كان يريد أن يضحي وكانت عنده أضحية ولكنه تأخر حتى غربت شمس يوم الثالث عشر، أو إن كان من القائلين باليوم الثاني عشر حتى غربت شمس يوم الثاني عشر، فماذا يفعل في أضحيته؟ فنقول اتفق العلماء على أنها إذا كانت منذورة تقضى فيذبحها قضاء ويستغفر الله لتأخيره. أما إذا كانت تطوعا ليست منذورة فقد اختلف العلماء في ذبحها أضحية، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا يذبح أضحية التطوع بعد خروج وقت الذبح، لا يذبحها على أنها أضحية لأنها قربة فات وقتها فلا تشرع في غيره، لأنها قربة فات وقتها فلا تشرع في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذبحها بعد خروج الوقت ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة حتى تقضى. طبعا قلنا هنا إن هذا هو قول الحنابلة والشافعية، أما الحنفية والمالكية فيرون أنها تقضى، فيرون أنها تقضى، لكن الراجع عندي والله أعلم أن أضحية التطوع لا تقضى، فإذا خرج وقت الذبح فإنه لا يذبحها على أنها أضحية، لكن له أن يذبحها إن شاء على أنها صدقة ويتصدق بها ويأكل منها، وله أن يذبحها على أنها شاة لحم لبيته، لكنه لا يذبحها على أنها أضحية. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إذن إذا كانت الأضحية منذورة فإنها تقضى، وهذا محل اتفاق فيما اطلعت عليه. أما إذا كانت تطوعا وخرج الوقت فإنها لا تذبح على أنها أضحية، الأضحية لها وقت معلوم وقد فات، لكن إن شاء ذبحها وأكل لحمها فتكون شاة لحم، وإن شاء ذبحها وتصدق بها، وإن شاء أبقاها، فهذا يرجع إليه. طيب، المصنف سيبدأ في ماذا يفعل بالهدي والأضحية، وهي مسائل يتصل بعضها ببعض ولا يكفي الوقت المتبقي، بقي الدقائق يسيرة، بل استوفينا الوقت الذي اشترطناه على أنفسنا في أول دروس، وهو أنه ما دام أنه عن بعد لا نزيد على 40 دقيقة لاختلاف الأوقات في البلدان حتى لا نشق على إخواننا، فلعلنا نقف هنا في أسئلة. شيخ نور الدين، لعلنا نجيب عما ورد من الأسئلة والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: حكم قول نبارك عند التهنئة وأبارك.
قول نبارك، البركة من حيث الفعل إنما هي من الله عز وجل، فإذا كان مقصود القائل نبارك أي ندعو له بالبركة ونسأل الله له البركة فهذا جائز لا حرج فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو مراد الناس. أما إذا كان مقصود حصول البركة بنفسها منهم فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولو اجتنب هذا لأن بعض أهل العلم نهى عنه لكان أحسن، لكن من حيث الوقوف عند الحلال والحرام وأننا نقول هذا حرام وهذا حلال فالتفصيل ما ذكرناه. إن كان المقصود أن دعونا له بالبركة وسألنا الله أن يبارك له أو ندعو له بالبركة ونسأل الله أن يبارك له فهذا جائز ما في حرج. أما إذا كان مقصود حصول البركة منهم، حصول فعل البركة منهم، فهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل يقول ما حكم الاقتراض من شخص كل ماله حرام؟
إذا علم أن ماله كله حرام فإنه لا يجوز أن يتعامل معه إلا في استيفاء الحقوق، فمن كان له عليه حق فإنه يستوفيه منه ويكون إثمه عليه وخيره لمن أخذ حقه منه، ويدخل في ذلك الأولاد إذا كانوا صغارا لا يستطيعون النفقة على أنفسهم وكان مال والدهم حراما فإنه يجوز لهم أن يأكلوا هذه النفقة وهي حلال في حقهم حرام في حقه، ولا تكون أجسامهم قد نبتت من السحت والحرام لأن هذا في حقهم حلال. ويدخل تحت قول الفقهاء تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، ففي استيفاء الحقوق يستوفي الإنسان حقه ولو كان مال من عليه الحق حراما كله، وإذا تنزه عنه فهذا يرجع إليه. أما في المعاملة فلا يجوز أن يتعامل معه ولا تقبل هديته ما دام أن ماله كله حرام، فما أخذه الإنسان يعلم أنه من حرام فهذا لا يجوز، سواء كانت حرمته مانعة من نقل الملك أصلا كالسرقة والغصب، وهذا لا يتردد في حرمة التعامل معه وقبول شيء منه، أو كانت الحرمة متعلقة بالمال وإن كان الملك لا يبقى لغيره بل هو له ولكنه ملكه ملكا محرما وكان المال محرما فإنه لا يجوز أن يتعامل معه، بخلاف ما إذا كان ماله مخلوطا فيه حلال وفيه حرام ولو كان الكثير الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود والمعلوم أن أغلب أموالهم محرمة، لكن نص العلماء على شرط وهو ألا يعلم أن المال الذي يتعامل معه به من الحرام بعينه، هذا الذي يقرره العلماء وأفتي به. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يسأل رجل من بلاد الكفر تزوج بنصرانية ثم أسلمت ثم ارتدت الصباح، يسأل عن حكم البقاء معها.
ما دام أنها أسلمت ثم ارتدت إلى النصرانية فلا يجوز له أن يمسكها، لأنه شرعا لا يجوز لها أن ترتد ولا تقر على هذا. من عرف حق الإسلام ونور الإسلام ليس له الحق أن يترك الحق لغيره ولا يقر عليه. وعليه فلا تحل له، ولا ترد شبهة أنها نصرانية وقد تزوجها نصرانية وهي الآن نصرانية. نقول نعم، هي كانت نصرانية لم تسلم، لم تعرف نور الإسلام، لم تعرف نور الحق، فجاز أن ينكحها بالشروط المعتبرة المعروفة شرعا. أما الآن وقد عرفت نور الحق وعرفت نور الإسلام وأسلمت، فإنها لا تقر على أن تكون نصرانية، وبالتالي لا يجوز له أن يمسكها. سأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يتقبل منا جميعا ما نقدم، وأن يجعل هذه المجالس مما ينفعنا في دنيانا ويسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.